نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثها المستمع ميم عين صاد، مقيم في خميس الشيخ، يسأل كيف يتطهر المريض وكيف يصلي؟ هل يحق له أن يجمع بين الصلاتين؟ وهل يشترط استقبال القبلة بأن يحرك السرير وما فيه من أجهزة جهة القبلة مع المشقة وربما رفض المستشفى أو الطبيب؟ وإذا كان المريض يصلي على السرير فهل لا بد أن يكون وجهه وقدميه جزاكم الله جهة الكعبة، أم يكفي أن يلتفت التفات يسير؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قد يحمد الله من يستمع لأمثال هذه الأسئلة فليفكر فيما هو فيه من نعمة وصحة لبدنة أو ثبات على الحق أو بعدا عن ما يكره أو يحرم، فإن العاقل ينبغي له أن يحرص على الاعتبار فيما يسمع ويرى. الله جل وعلا ما شدد على العباد، يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أمرنا صلى الله عليه وسلم في صلاتنا في الوضوء فلا صلاة إلا بطهارة، أمرنا باستقبال القبلة، أمرنا بالقيام في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالاستطاعة بالنسبة للفريضة لا تصح الصلاة إلا بأداء ما يستطيعه العبد. أما النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي ولو كان جالسا إذا كان يقدر على القيام، إلا أن أجر القاعد بقدر نصف أجر القائم. والاتجاه إلى قبلة متعين إذا علمها الإنسان وقدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فأينما يتجه يتيسر له يصلي والصلاة صحيحة. ما ترك علينا ربنا جل وعلا، ما جعل علينا في الدين من حرج. إذا أمكن أن يتوجه المصلي إلى القبلة ولو كان في حال استمرار نومه في المستشفى لا يتوجه، إذا أمكنه أن يفعل فليفعل. إذا تعذر ذلك فليصلي على أي هيئة تيسر. على المريض أن يتوضأ الوضوء التام للصلاة، لكن إذا كان يعجز عن ذلك ولا يقدر عليه ويقدر على التيمم، حسن أن يتانه بتراب ويتيمم به. إذا امتنع عليه هذا وذاك لا يترك الصلاة لأنه لا يقدر على الوضوء، ولا يترك الصلاة لأنه لم يأتيه تراب، بل يصلي على حسب ما يقدر عليه. وربنا جل وعلا ما جعل علينا في ديننا من حرج. الإنسان قد يكون نسأل الله العافية لنا ولكافة المسلمين وغيرهم، قد يكون في حكم المصلوب وهو حي مربوط على عمود لا يقدر على ركوع ولا سجود ولا حركة، لا يترك الصلاة، يصلي على حسب الاختبار. ولو بإناء خفيف، لأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين، لاجتنابها على أعظم أركان الدين، لأنها لا تصح إلا بالشهادة في شهادة أن لا إله إلا الله، وبالشهادة أن محمدا رسول الله، مع ما يكون فيها من سائر الأذكار والقراءة والحركات. في الجمع إذا كان يتهيأ له بالجمع ما لا يتهيأ له بدونه الوضوء ونحو ذلك، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر، بحيث يبدأ بصلاة الظهر قبل دخول العصر، ثم يصليها، ثم بانتهاءها تكون دخل وقت العصر، يؤخر المغرب إلى قرب دخول وقت العشاء، ثم يصليها، وفي أثناء الصلاة هي قرب انتهاءها يكون دخل وقت العشاء، ومعرفة ذلك ولله الحمد متيسر. فنسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وأن يرفع عن كل مسلم وكل بلد من بلاد الإسلام كل لأواء وشدة، ويحل بدل ذلك الأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى وإظهار شعائر الدين وإعزاز الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، إنه مجيب الدعاء. والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم. إذا تحريك السرير هل يحركه لاتجاه القبلة؟
هو اشتمل كلام عليه يفعل ما يستطيعه ولا يمكن، فإذا تعذر تحريك السرير إما لأجل الأجهزة أو رفض القائم على المستشفى على العمل وتمريض المريض بخدمته رفض أن يعد هذا، فليصلي ولو لم يكن متجها للقبلة.
أحسن الله إليكم. اتفقت أنا وشخص آخر على شراء سيارة في ودفع لي العربون، واشترطت عليه أن ننهي الإجراءات غدا ظهرا، ولما كان الغد اتصلت به مرارا فلم يرد علي حتى العشاء، فجاء شخص آخر وبعته السيارة لحاجتي إلى النقد، وأنهينا الإجراءات من اليوم الثاني. وبعد يومين جاء صاحبي الأول وأخبرني أنه مر بظروف صعبة، فهل أرجع له السعي؟ وهل بيعي للشخص الآخر جائز لتأخر ذلك؟
أما رأيي لك أن ترجع السعي، لأن السعي إنما هو على إتمام العمل وهو لم يتم العمل لك. أما إن اختلفتم فالقضاء يحل المشكلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل رمز لاسمه بالحروف فاء دال من جدة، يقول يوجد لدي صديق يعمل في محل تجاري قريب مني، وكان يأتي ويستعمل هاتف المؤسسة لاتصالات خاصة له، وفي يوم قرأت فتوى لعلماء هذه البلاد لأن هاتف المؤسسة أمانة عندي وأنا مؤتمن عليه، فقلت له بعدها لا يجوز أن تستعمل الهاتف لاستعمالاتك الشخصية، وقلت له أنني سأسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة، فذهب وأصبح لا يبدأني بالسلام ولا يأتي للسلام علي كما كان في الأول، وإذا سلمت عليه لا يرد علي. يقول أنا تهين كرامتي عندما أردد عليه السلام ابتداء وهو لا يبدأني بالسلام، هذا يؤثر على نفسي، علما أن صاحب العمل الذي يعمل هو عنده قام بفصل الهاتف عنه، وأنا أراه الآن يذهب عند غيري لإجراء اتصالات، هل يجوز لي أن أتجنبه، خصوصا بأنه قد اتضحت أن العلاقة التي بيني وبينه هي علاقة الهاتف، بعد أن منعته من استعماله لم يأتي إلي، وأنا أحرص على أن تكون كرامتي محفوظة لعدم ترديد السلام والمداهنة له دون أن يرد علي.
أرى لك أن تبدأه بالسلام أنت ولا تكرر، ألق السلام الشرعي السلام عليكم، إن رد شاركك في الأجر، وإذا لم يرد لا تكن أنت قاطعا بالسلام، وإن أمكن أن تنصحه وتقول له أنك لم تمنعه من الهاتف إلا لما سمعت أن ذلك لا يجوز، فأنت فعلت عملت شيئا ترى أنه لا يحل لك أن تعمله، منعته من عمل كنت تعمله له، ولكن ظهر لك أنك لا يجوز لك فتجنبت ما رأيت أنه يحرم، إن استفاء انتفاء بهذه النصيحة صلى الله عليه وسلم لا فترة.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا فاتتني ركعتي السنة القبلية للفجر هل أقضيها بعد الفرض؟
إذا فاتتك ركعتا السنة التي تؤدى قبل صلاة الفجر فأنت مخير بقضائها بعد الصلاة المباشرة أو بعد طلوع الشمس، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يصليها وقال له الفجر أربعا، فقال إنني لم أركع ركعة الصبح، فسكت فأقره النبي على ذلك. الذي رأى أن تصلى صباحا بعد طلوع الشمس أخذ من حديث النهي إذا صليتم الفجر، في حديث عمرو بن علقمة قال إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس صارت حقيقة في الآخر، ومن فعلها أخذ بنفس الحديث الذي أشرت إليه وهو في الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول هل السلام باليد على زوجات أخوالي جائز؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة له أو من محارمه، والمحارم هي البنات وبناتهن في المجنة وبنات الإخوة والأخوات وبناتهن وزوجة الأب وزوجة الجد وزوجة الإبن. فإن نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة يدها وتسلم عليه قال إني لا أصافح النساء، فتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه صلى الله عليه وسلم، فقيل لها كيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلامه. وإذا كان الإنسان في وسط يعتادون أن يسلم الرجل بيده على النساء فليمتنع هو، وليقول إنني أمتنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء الأجنبيات، وبين أنه لا يصافح النساء وإلى آخر السنة.
السلام عليكم. خالة والدي أيضا نسيت أذكرها، يسأل عنها. خالة الوالد
يلحق بالخالة والعمة، خالة الوالد وخالة الأم، وعمة الوالد وعمة الأم، وخالة الجد وخالة الجدة، كل هذه الأشياء الخالة خالة وإن علت، والعمة عمة وإن علت.
أحسن الله إليكم. يقول بأنه اتصل به صديق من ينبع وهو في جدة وطلب منه أن يحضر له جهاز تنقية الماء وهو الشركة التي أعمل فيها، فقلت له أرسل المبلغ، فأرسل لي المبلغ الذي طلبته 950 علما أن ثمن الجهاز 600 ريال، فأخذت المبلغ وقمت بطلب الجهاز من مصدره لأنه لم يكن عندنا في المحل، وتم نقله من مكانه المشترى منه إلى المكان الذي سلمته لصديقي، وأخذت 350 هي قيمة الربح الذي يخصني، علما أن صديقي يعلم أن سعر الجهاز بالتقطيع في المحلات 950، والمال الذي اشتريت منه الجهاز هو مال صديقي، وهو يعلم أني سأحضرها أيضا من الخارج، فهو لم يكن عندي ساعة طلبه مني، ويعلم أن المؤسسة متخصصة في هذا النوع من الأجهزة، فمن حكمه؟
لا يظهر الجواز هذا الربح إلا بالاتفاق، لأنه يعرف أن سعره إذا وجد في البلد يسميه كسر، بينما أنت اشتريته دون ذلك ولم تخبره بأنك سوف تربح عليه، لا أرى جوازا ما أخذ.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع صالح، يقول أرجو شرح تقسيم قطعة أرض بين أفراد أسرة ورثوها عن جدهم الذي توفي منذ نحو 35 عاما، ترك ولدين من زوجته الأولى وخمس بنات من زوجته الثانية التي تزوجها بعد أن توفيت زوجته الأولى، وقد توفيت الزوجة الثانية منذ 4 سنوات، وتوفي ولدان أيضا من أبنائه، وسوف تباع قطعة الأرض وتقسم بين السبعة، فما الحكم في هذا؟
الأخوان لكل واحد نصيبة، فإذا الزوجة الأولى توفيت في حياته هو فلا شيء لها، الأرض بقيت للولدين الابنين وخمس البنات وأمهن، لأمهن ثمن الأرض، ثمن الأرض لأمهن، الباقي يقسم على 9 أسهم للذكر من الولد سهمان ومن الأنثى سهم واحد. ثم هذه التي توفيت الأخيرة إن كانت الجنع بنات توفي منها زنتان أو الولدان توفي من توفي وليس لهم من الورث سوى من بقي من هؤلاء 7 الذين هم ذكران وخمس إناث فإن الباقي يقسم عليهم جميعهم الباقين. فلنفرض أنها ماتت به فنصيبها يكون ثلثاه لأخواتها الشقيقات والثلث للولد أين أو لأحدهما إن كان بقي واحد فقط قبل وفاتها. ونصيحتي للمشكلة أن راجع القاضي يوضح لهم هذه المشكلة حتى يكتبها لهم كتابة هناك.
السلام عليكم. سمعت أن الدعاء في خطبة الجمعة مجاب لأن هناك ساعة إجابة معينة قد تصادف هذا الدعاء، ولكن الذي أفهم أنه يجب علينا أن ننصت للخطيب وأن نركز في الخطبة، فكيف نفعل ذلك؟ هل ننصرف للدعاء أم للإنصات؟
حال خطبة الإمام الخطيب الإمام يجب على الحاضرين أن يكونوا منصتين. اللهم إلا الصلاة على النبي فقط إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم، أو التسبيح إذا مرت لا تفهم ذكر التسبيح والتنزيه بأن ذلك جائز في الصلاة. وأما الدعاء فإنما إذا كان الإمام يدعو يجوز للمأمومين أن يؤمنوا فقط إذا انصرف إلى الدعاء، كدعاء الاستغاثة، كدعاء أن ينتصر أهل الحق على أهل الباطل، كدعائه في الخطبة أن يخرج الظالمون عن ظلمهم أو أن يوفق المظلومين لإزاحة ظلم الظالمين عنهم، فيؤمن المصلون مع بعد دعاء إمام. وأما ما ورد في الحديث في الدعاء المستجاب لأن في يوم الجمعة ساعتان يستجاب فيها الدعاء، فهو على قولي أن الساعة في وقت خطبة الإمام فهو إنما هو في سكتات الإمام عند دخوله الصلاة وقت أذان المؤذن أو في الجلسة القصيرة التي في الخطبة يدعو. الذي أخبر أن تلك الساعة قليلة فإنه خللها لأصحابه كأنه يقللها بإشارة يده صلى الله عليه وسلم. والرأي الآخر في ساعة الإجابة أنها بعد العصر يوم الجمعة، كما في قصة عبد الله بن سلام وأبي هريرة رضي الله عنهما، وذلك أنه إذا صلى الإنسان العصر وبقي في مصلاه محتفظا بطهارته ينتظر وقت المغرب فإنه يفر في الصلاة، فدعاؤه في ذلك الوقت يدخل في حديث عبد الله بن سلام أنها ساعة الإجابة أيضا وهو في صحيح مسلم.
أحسن الله إليكم. يذكر أخونا أنه يبلغ من العمر 25 عاما وعنده نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة تتراوح من بين 1-5% من المستوى الطبيعي. رأى الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي، ومع ذلك فالنسبة المتوقعة قليلة جدا في النجاح، وأنا مقبل على الزواج من إحدى الفتيات وفارحتها بالهاتف بكل شيء وقد رضيت وقالت أنا مؤمنة بأن كل شيء بيد الله، لكنها طلبت ألا أخبر أهلها بذلك لأنهم سيرفضون، فهل يجوز الزواج؟
الزواج يجوز، لكني أخشى أنها بعد فترة أن تطلب الطلاق، هي كنت توطن نفسك أنها هي طلبت تطلقها فلا حرج إن شاء الله عليك. أما إذا خشيت أنها إذا رفضت إذا وافقت طلبت تقول لا هي قد رضيت لهذا العيد لا أقبل، ثم تخرجها إلى 5 خصمات ومشاكل فلا تقبل.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول امرأة نزل معها الدم قبل إسقاط الجنين بيومين في رمضان وبعد الإسقاط بيومين، علما أن الجنين عمره شهران، فهل تقضي الصوم أم ماذا تفعل؟
هذا الدم الذي نزل في حال حملها قبل سقوط الطفل، قبل سقوط الحمل يعني لم يكن منزلة الطفل، فإنه لا يمنع الصلاة، وإنما هو بمنزلة في دم الجرح ونحوه تقضي الصلاة التي مرت عليها في وقت نزول ذلك الدم قبل إسقاط الحمل وبعده.
أما استنطق صامت ولم تفطر
فصومها صحيح.
أحسن الله إليكم. توفي شخص وترك زوجه بدون الأولاد وأخت شقيقة وأربعة من الأب، ثلاثة ذكور وبنت ووالداه متوفيان، فكيف تكون التركة تقسم بينهم؟
للزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف، الربع الباقي يتقاسمه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
أحسن الله إليكم. إذا دعا الإمام وهو يخطب يوم الجمعة هل يرفع المصلي يديه أم لا؟
لا لا يرفع يديه، إنما يؤمن فقط.
أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل حول قضية وقعت له، كان متزوجا بامرأة، يقول لي منها ابن وحصل بيني وبينها خلاف فطلقتها، وأثناء فترة العدة حصلت مشادة سلامية بيني وبين أخيها، فقلت أقسم بالله لم تعد أختك إلى البيت فهي طالق بالثلاث، فمنعها ولم تعد، ولم أكن حينها قد راجعتها. بعد فترة استفتيت أحد المشايخ عندنا في البلد والسائل من خارج المملكة يقول، فقال لي لا تقع، وبعد فترة سنتين راجعتها، ثم بعد فترة سنتين وقعت إشكالية كبيرة فطلقتها، فوقع بيننا ما يقع بين الأزواج بعد فترة، فاستفتيت أحد علماء البلد في بلدي فأفتاني كتابيا أن الطلقة التي لم أستقصي عنها لا تقع، حيث أن طلاق المطلقة لا يقع، وأن الرجعة بمواقعة لها صحيحة، وأشهدت بذلك اثنين من الزملاء بكتابة هذا القاضي في بلدنا، وأعلمت بذلك زوجتي، ولم أعلم أهلها بسبب حدة الخلاف، وغضب أهلي مني لما علموا أني أرجعتها، إلا أني طلبت منها أن تصبر على ذلك ويستمر أمر الرجعة سرا بيننا حتى أتمكن من الاستقلال عن أهلي. وبعد مرور عام كنت التقيت بها سرا وحصل بيننا ما يحصل بين الأزواج، وأخبرتها أني على وشك إنهاء تأشيرة السفر لأسافر أنا وهي، وفعلا أنهيت تأشيرة السفر، لكنني سافرت أنا من أجل إنهاء بعض الأمور في البلد التي سأذهب إليها، فلما علمت بذلك وعلم أهلها بسفري زوجوها في فترة غيابي، فاتصلت بها فأخبرتني أنها تزوجت، وأنك أي أنني أنا قمت بخداعها، وأنه مستفتوا أهل العلم فقالوا إن جميع ما حصل بينكم في هذه الفترة هو من السفاح، فما الحكم في هذا؟ وهل يعتبر هذه الزوجة زوجة لي رغم أنها تزوجت؟ وماذا أفعل الآن؟
هذا أمر قد مضى، عمركم كان سيئا في البداية، طلاق الكراهة الأول، ثم قولك إن رجعت فهي طالق بالثلاث، الصحيح أن الطلاق يلحق الرجعية، إن كانت حضرت زوجتك بعد قولك لأخيها إن حضرت فهي طالق بالثلاث فالطلاق يلحق الرجعية، وعدم مراجعتك لها بعد الرجوع قد لا تقع الثلاث، لأنك قلت بالثلاث وقلت بالثلاث، لا يطيعها بعض أهل العلم ثلاثا وإنما يطيعها واحدة، وبعضهم لا يطيع شيء، لكني لا أرى ذلك، فالرجعية يلحقها الطلاق حتى ولو لم يكن راجعها، إذا طلق زوجته ثم جاءه ما يغضبها منها أو من أهلها فألحق الطلاق السابق بالطلاق اللاحق، لحقها ذلك ما دامت في العدة، وما حصل منك إن كان وقع الطلاق ولم تراجع ظن منك أن الطلاق الأول لم يقع فلا شك أنه في حكم السفاح، وما دام أنها تزوجت إذا كنت تستطيع أن تثبت أنك راجعتها وأنها بقي في ذمتك فأثبت في بلدها، والمسألة مسألة معقدة لا أقصد معقدة الخصم، معقدة العلاقات. والله المستعان.
صلى الله عليكم. هذا شاب كما ذكر عن نفسه يقول: يحصل مني في شهر رمضان بعض الأمور التي أستغفر الله منها، وحصل مني ذلك في شهر رمضان الماضي، استنيت وأحسست بنزول عدد بسيط من القطرات، فهل يبطل الصيام وهل علي قضاء ذاك اليوم؟
لا شك الاستغناء من الصائم ونزول المني مبطل لذلك الصوم، وهو معصية. وإذا لم يغتسل فالصلاة غير صحيحة. هذا الاسم هذا من العدوان، وهو داخل في قول الله جل وعلا: إنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي هم المعتدون على محارم الله المتعدون لحدوده. فعليك أن تقضي ما حصل فيه ذلك الفساد. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة باعثها المجتمع ميم عين صاد، مقيم في خميس الشيخ، يسأل: كيف يتطهر المريض وكيف يصلي؟ هل يحق له أن يجمع بين الصلاتين؟ وهل يشترط استقبال القبلة بأن يحرك السرير وما فيه من أجهزة جهة القبلة مع المشقة وربما رفض المستشفى أو الطبيب؟ وإذا كان المريض يصلي على السرير، فهل لا بد أن يكون وجهه وقدميه جزاكم الله جهة الكعبة، أم يكفي أن يلتفت التفاتا يسيرا؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قد يحمد الله من يستمع لأمثال هذه الأسئلة ويفكر فيما هو فيه من نعمة وصحة لبدنه، أو ثبات على الحق، أو بعدا عن ما يكره أو يحرم. فإن العاقل ينبغي له أن يحرص على الاعتبار فيما يسمع ويرى. الله جل وعلا ما شدد على العباد، يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أمرنا صلى الله عليه وسلم في صلاتنا في الوضوء: فلا صلاة إلا بطهارة، أمرنا باستقبال القبلة، أمرنا بالقيام في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالاستطاعة بالنسبة للفريضة لا تصح الصلاة إلا بأداء ما يستطيعه العبد. أما النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي ولو كان جالسا إذا كان يقدر على القيام، إلا أن أجر القاعد بقدر نصف أجر القائم. والاتجاه إلى قبلة متعين إذا علمها الإنسان وقدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فأينما يتجه يتيسر له يصلي والصلاة الصحيحة. ما ترك علينا ربنا جل وعلا، ما جعل علينا في الدين من حرج. إذا أمكن أن يتوجه المصلي إلى القبلة ولو كان في حال استمرار نومه في المستشفى لا يتوجه، إذا أمكنه أن يفعل فليفعل. إذا تعذر ذلك فليصلي على أي هيئة تيسر. على المريض أن يتوضأ الوضوء التام للصلاة، لكن إذا كان يعجز عن ذلك ولا يقدر عليه ويقدر على التيمم، حسن أن يتانه بتراب ويتيمم به. إذا امتنع عليه هذا وذاك، لا يترك الصلاة لأنه لا يقدر على الوضوء، ولا يترك الصلاة لأنه لم يأتيه تراب، بل يصلي على حسب ما يقدر عليه. وربنا جل وعلا ما جعل علينا في ديننا من حرج. الإنسان قد يكون، نسأل الله العافية لنا ولكافة المستمعين وغيرهم، قد يكون في حسن المصلوب فهو حي مربوط على عمود لا يقدر على ركوع ولا سجود ولا حركة، لا يترك الصلاة، يصلي على حسب الاقتداء ولو بإيماء خفيف، لأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين. لاجتنابها على أعظم أركان الدين، لأنها لا تصح إلا بالشهادة في شهادة أن لا إله إلا الله، وبالشهادة أن محمدا رسول الله، مع ما يكون فيها من سائر الأذكار والقراءة والحركات. في الجمع، إذا كان يتهيأ له بالجمع ما لا يتهيأ له بدونه الوضوء ونحو ذلك، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر، بحيث يبدأ بصلاة الظهر قبل دخول العصر، ثم يصليها، ثم بانتهاءها تكون دخل وقت العصر، يؤخر المغرب إلى قرب دخول وقت العشاء، ثم يصليها، وفي أثناء الصلاة هي قرب انتهاءها يكون دخل وقت العشاء. ومعرفة ذلك هو لله الحمد متيسر. فنسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وأن يرفع عن كل مسلم وكل بلد من بلاد الإسلام كل لأواء وشدة، ويحل بدل ذلك الأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى وإظهار شعائر الدين وإعزاز الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، إنه مجيب الدعاء. والله المستعان.
صلى الله عليكم. إذا تيسر تحريك السرير هل يحركه لاتجاه القبلة؟
هو اشتمل كلام عليه يفعل ما يستطيعه ولا يشعر. فإذا تعذر تحريك السرير إما لأجل الأجهزة أو رفض القائم على المستشفى على العمل وتمريض المريض بخدمته رفض أن يعد هذا، فليصلي ولو لم يكن متجها لقبلة.
أحسن الله إليكم. اتفقت أنا وشخص آخر على شراء سيارة ودفع لي العربون، واشترطت عليه أن ننهي الإجراءات غدا ظهرا، ولما كان الغد اتصلت به مرارا فلم يرد علي حتى العشاء، فجاء شخص آخر وبعته السيارة لحاجتي إلى النقد، وأنهينا الإجراءات من اليوم الثاني. وبعد يومين جاء صاحبي الأول وأخبرني أنه مر بظروف صعبة،
فهل أرجع له السعي؟ وهل بيعي للشخص الآخر جائز لتأخر ذلك؟
أما رأيي لا أن ترجع السعي، لأن السعي إنما هو على إتمام العمل وهو لم يتم العمل لك. أما إن اختلفتم فالقضاء يحل المشكلة إن شاء الله.
السلام الله عليكم. يقول هذا السائل رمز لاسمه بالحروف فاء دال من جدة، يقول يوجد لدي صديق يعمل في محل تجاري قريب مني، وكان يأتي ويستعمل هاتف المؤسسة لاتصالات خاصة له، وفي يوم قرأت فتوى لعلماء هذه البلاد لأن هاتف المؤسسة أمانة عندي وأنا مؤتمن عليه، فقلت له بعدها لا يجوز أن تستعمل الهاتف لاستعمالاتك الشخصية، وقلت له أنني سأسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة، فذهب وأصبح لا يبدأني بالسلام ولا يأتي للسلام علي كما كان في الأول، وإذا سلمت عليه لا يرد علي. يقول أنا تهين كرامتي عندما أردد عليه السلام ابتداء وهو لا يبدأني بالسلام، هذا يؤثر على نفسي، علما أن صاحب العمل الذي يعمل هو عنده قام بفصل الهاتف عنه، وأنا أراه الآن يذهب عند غيري لإجراء اتصالات، هل يجوز لي أن أتجنبه، خصوصا بأنه قد اتضحت أن العلاقة التي بيني وبينه هي علاقة الهاتف، بعد أن منعته من استعماله لم يأتي إلي، وأنا أحرص على أن تكون كرامتي محفوظة لعدم ترديد السلام والمداهنة له دون أن يرد علي.
أرى لك أن تبدأه بالسلام أنت ولا تكرر، ألق السلام الشرعي السلام عليكم، إن رد شاركك في الأجر، وإذا لم يرد لا تكن أنت قاطعا بالسلام، وإن أمكن أن تنصحه وتقول له أنك لم تمنعه من الهاتف إلا لما سمعت أن ذلك لا يجوز، فأنت فعلت عملت شيئا ترى أنه لا يحل لك أن تعمله، منعته من عمل كنت تعمله له ولكن ظهر لك أنك لا يجوز لك فتجنبت ما رأيت أنه يحرم، إن استفع انتفع بهذه النصيحة صلى الله عليه وسلم فترك.
السلام عليكم. أيضا يقول إذا فاتتني ركعتي السنة القبلية للفجر هل أقضيها بعد الفرض؟
إذا فاتتك ركعتا السنة التي تؤدى قبل صلاة الفجر فأنت مخير بقضائها بعد الصلاة المباشرة أو بعد طلوع الشمس، وفي الفترة خلاف بين أهل العلم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يصليها وقال له الفجر أربعا، فقال إنني لم أركع ركعتي الصبح، فسكت فأقره النبي على ذلك. الذي رأى أن تصل صباحا بعد طلوع الشمس أخذ من حديث النهي إذا صليتم الفجر، يعني عمر بن عبسة قال إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وتبقى قدرا في الآخر، ومن فعلها أخذ بنفس الحديث الذي أتبت إليه وهو في الصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول هل السلام باليد على زوجات أخوالي جائز؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة له أو من محارمه، والمحارم هي البنات وبناتهن في المجنة وبنات الإخوة والأخوات وبناتهن وزوجة الأب وزوجة الجد وزوجة الإذن، فإن نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة يده وسلم عليه قال إني لا أصافح النساء، فتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه صلى الله عليه وسلم، فقيل لها كيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلاما. وإذا كان الإنسان في وسط يعتادون أن يسلم الرجل بيده على النساء فليمتنع هو، وليقول إنني أمتنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء الأجنبيات، وبين أنه لا يصافح النساء وإلى آخر السنة.
السلام عليكم. خالة والدي أيضا نسيت أذكرها، يسأل عنها. خالة والدي
يلحق بالخالة والعمة، خالة الوالد وخالة الأم، وعمة الوالد وعمة الأم، وخالة الجد وخالة الجدة. كل هذه الأشياء الخالة خالة وإن علت، والعمة عمة وإن علت.
أحسن الله إليكم. يقول بأنه اتصل به صديق من ينبع وهو في جدة، وطلب منه أن يحضر له جهاز تنقية الماء، وهو الشركة التي أعمل فيها. فقلت له أرسل المبلغ، فأرسل لي المبلغ الذي طلبته 950، علما أن ثمن الجهاز 600 ريال. فأخذت المبلغ وقمت بطلب الجهاز من مصدره، لأنه لم يكن عندنا في المحل، وتم نقله من مكانه المشترى منه إلى المكان الذي سلمته لصديقي، وأخذت 350 هي قيمة الربح الذي يخصني، علما أن صديقي يعلم أن سعر الجهاز بالتقطيع في المحلات 950، والمال الذي اشتريت منه الجهاز هو مال صديقي، وهو يعلم أني سأصدرها أيضا من الخارج، فهو لم يكن عندي ساعة طلبه مني، ويعلم أن المؤسسة متخصصة في هذا النوع من الأجهزة. فمن حكم
لا يظهر جواز هذا الربح إلا بالاتفاق، في أنه يعرف أن سعره إذا وجد في البلد يسمي أو كسر، بينما أنت اشتريته دون ذلك ولم تخبره بأنك سوف تربح عليه. لا أرى جواز ما أخذ.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع صالح، يقول أرجو شرح تقسيم قطعة أرض بين أفراد أسرة ورثوها عن جدهم الذي توفي منذ نحو 35 عاما، ترك ولدين من زوجته الأولى وخمس بنات من زوجته الثانية التي تزوجها بعد أن توفيت زوجته الأولى، وقد توفيت الزوجة الثانية منذ 4 سنوات، وتوفي ولدان أيضا من أبنائه، وسوف تباع قطعة الأرض وتقسم بين السبعة، فما الحكم في هذا؟
الأخوان لكل واحد النصيبة، فإذا الزوجة الأولى توفيت في حياة هو فلا شيء لها، الأرض بقيت للولدين الابنين وخمس البنات وأمهن، لأمهن ثمن الأرض، ثمن الأرض لأمهن، الباقي يقسم على 9 أسهم، للذكر للولد سهمان وللأنثى سهم واحد. ثم هذه التي توفيت الأخيرة إن كانت الجنع بنات توفي منها ثنتان أو الولدان توفي، من توفي وليس له من الورث سوى من بقي من هؤلاء السبعة الذين هم ذكران وخمس إناث، فإن الباقي يقسم عليهم جميعهم الباقين، ولو فرض أنها ماتت منه فنصيبها يكون ثلثاه لأخواتها الشقيقات، والثلث للولدين أو لأحدهما إن كان بقي واحد فقط قبل وفاتها. ونصيحتي للمشكلة أن يراجع القاضي يوضح لهم هذه المشكلة حتى يكتبها لهم كتاب.
السلام عليكم. سمعت أن الدعاء في خطبة الجمعة مجاب، لأن هناك ساعة إجابة معينة قد تصادف هذا الدعاء، ولكن الذي أفهم أنه يجب علينا أن ننصت للخطيب وأن نركز في الخطبة، فكيف نفعل ذلك؟ هل ننصرف للدعاء أم للإنصات؟
حال خطبة الإمام الخطيب الإمام يجب على الحاضرين أن يكونوا منصتين، اللهم إلا الصلاة على النبي فقط إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم، أو التسبيح إذا مرت لفظ ذكر التسبيح والتنزيه بأن ذلك جائز في الصلاة. وأما الدعاء فإنما إذا كان الإمام يدعو يجوز للمأمومين أن يؤمنوا فقط، لأن صرف إلى الدعاء كدعاء الاستغاثة، كدعاء أن ينتصر أهل الحق على أهل الباطل، كدعائه في الخطبة أن يخرج الظالمون عن ظلمهم، أو أن يوفق المظلومين لإزاحة ظلم الظالمين عنهم، فيؤمن المصلون مع بعد دعاء إمامهم. وأما ما ورد في الحديث في الدعاء المستجاب لأن في يوم الجمعة ساعتان يستجاب فيها الدعاء، فهو على قولي أن الساعة في وقت خطبة الإمام فهو إنما هو في سكتات الإمام عند دخوله الصلاة وقت أذان المؤذن أو في الجلسة القصيرة التي في الخطبة يدعو. النبي أخبر أن تلك الساعة قليلة، فإنه خللها لأصحابه كأنه يقللها بإشارة يده صلى الله عليه وسلم. والرأي الآخر في ساعة الإجابة أنها بعد العصر يوم الجمعة، كما في قصة عبد الله بن سلام وأبي هريرة رضي الله عنهما، وذلك أنه إذا صلى الإنسان العصر وبقي في مصلاه محتجبا بطهارته ينتظر وقت المغرب فإنه يفوت في الصلاة، فدعاؤه في ذلك الوقت يدخل في حديث عبد الله بن سلام أنها ساعة الإجابة أيضا، وهو في صحيح مسلم.
أحسن الله إليكم. يذكر أخونا أنه يبلغ من العمر 25 عاما، وعنده نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة تتراوح من بين 1 إلى 5% من المستوى الطبيعي. رأى الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي، ومع ذلك فالنسبة المتوقعة قليلة جدا في النجاح، وأنا مقبل على الزواج من إحدى الفتيات وفارحتها بالهاتف بكل شيء وقد رضيت وقالت أنا مؤمنة بأن كل شيء بيد الله، لكنها طلبت ألا أخبر أهلها بذلك لأنهم سيرفضون، فهل يجوز الزواج؟
الزواج يجوز، لكني أخشى أنها بعد فترة أن تطلب الطلاق، هي كنت توقف نفسك أنها هي طلبت تطلقها فلا حرج إن شاء الله عليك. أما إذا خشيت أنها إذا رفضت، إذا وافقت طلبت تقول لا هي قد رضيت لهذا العيد لا أقبل، ثم تخرجها إلى 5 خصمات ومشاكل فلا تقبل.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول امرأة نزل معها الدم قبل إسقاط الجنين بيومين في رمضان وبعد الإسقاط بيومين، علما أن الجنين عمره شهران، فهل تقضي الصوم أم ماذا تفعل؟
هذا الدم الذي نزل في حال حملها قبل سقوط الطفل، قبل سقوط الحمل يعني لم يكن منزلة الطفل، فإنه لا يمنع الصلاة، وإنما هو بمنزلة في دم الجرح ونحوه تقضي الصلاة التي مرت عليها في وقت نزول ذلك الدم قبل إسقاط الحمل وبعده.
ثم استنطق صامت ولم تفطر،
صومها صحيح.
أحسن الله إليكم. توفي شخص وترك زوجه بدون أولاد وأخت شقيقة وأربعة من الأب، 3 ذكور وبنت، ووالداه متوفيان، فكيف تكون التركة تقسم بينهم؟
للزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف، الربع الباقي يتقاسمه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
أحسن الله إليكم. إذا دعا الإمام وهو يخطب يوم الجمعة هل يرفع المصلي يديه أم لا؟
لا لا يرفع يديه، إنما يؤمن فقط.
أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل حول قضية وقعت له، كان متزوجا بامرأة يقول لي منها ابن وحصل بيني وبينها خلاف فطلقتها، وأثناء فترة العدة حصلت مشادة سلامية بيني وبين أخيها، فقلت أقسم بالله لم تعد أختك إلى البيت فهي طالقكم بالثلاث، فمنعها ولم تعد، ولم أكن حينها قد راجعتها. بعد فترة استفتيت أحد المشايخ عندنا في البلد والسائل من خارج المملكة يقول، فقال لي لا تقع، وبعد فترة 2 سنين راجعتها، ثم بعد فترة 2 سنين وقعت إشكالية كبيرة فطلقتها، فوقع بيننا ما يقع بين الأزواج بعد فترة، فاستفتيت أحد علماء البلد في بلدي فأفتاني كتابيا أن الطلقة التي لم أستقصي عنها لا تقع، حيث أن طلاق المطلقة لا يقع، وأن الرجعة بمواقعة لها صحيحة، وأشهدت بذلك 2 من الزملاء بكتابة هذا القاضي في بلدنا، وأعلمت بذلك زوجتي، ولم أعلم أهلها بسبب حدة الخلاف، وغضب أهلي مني لما علموا أني أرجعتها، إلا أني طلبت منها أن تصبر على ذلك ويستمر أمر الرجعة سرا بيننا حتى أتمكن من الاستقلال عن أهلي. وبعد مرور عام كنت التقيت بها سرا وحصل بيننا ما يحصل بين الأزواج، وأخبرتها أني على وشك إنهاء تأشيرة السفر
لأسافر أنا وهي، وفعلا أنهيت تأشيرة السفر، لكنني سافرت أنا من أجل إنهاء بعض الأمور في البلد التي سأذهب إليها. فلما علمت بذلك وعلم أهلها بسفري زوجوها في فترة غيابي، فاتصلت بها فأخبرتني أنها تزوجت، وأنك أي أنني أنا قمت بخداعها، وأنهم استفتوا أهل العلم فقالوا إن جميع ما حصل بينكم في هذه الفترة هو من السفاح، فما الحكم في هذا؟ وهل يعتبر هذه الزوجة زوجة لي رغم أنها تزوجت؟ وماذا أفعل الآن؟
هذا أمر قد مضى، عمركم كان سيئا في البداية، طلاق الكراهة الأول، ثم قولك إن رجعت فهي طالق بالثلاث، الصحيح أن الطلاق يلحق الرجعية. إن كانت حضرت زوجتك بعد قولك لأخيها إن حضرت فهي طالق بالثلاث، فالطلاق يلحق الرجعية. وعدم مراجعتك لها بعد الرجوع قد لا تقع الثلاث، لأنك قلت بالثلاث وقلت بالثلاث، لا يطيعها بعض أهل العلم ثلاثا، أين يطيعها واحدة، وبعضهم لا يطيعها شيء، لكني لا أرى ذلك. فالرجعية يلحقها الطلاق حتى ولو لم يكن راجعها، إذا طلق زوجته ثم جاءه ما يغضبها منها أو من أهلها فألحق الطلاق السابق بالطلاق اللاحق، لحقها ذلك ما دامت في العدة. وما حصل منك إن كان وقع الطلاق ولم تراجع ظن منك أن الطلاق الأول لم يقع، فلا شك أنه في حكم السفاح. وما دام أنها تزوجت، إذا كنت تستطيع أن تثبت أنك راجعتها وأنها بقي في ذمتك فأثبت في بلدها. والمسألة مسألة معقدة، لا أقصد معقدة في الحكم، معقدة في العلاقات. والله المستعان.
صلى الله عليكم. هذا شاب كما ذكر عن نفسه يقول يحصل مني في شهر رمضان بعض الأمور التي أستغفر الله منها، وحصل مني ذلك في شهر رمضان الماضي، استلميت وأحسست بنزول عدد بسيط من القطرات، فهل يبطل الصيام وهل علي قضاء ذاك اليوم؟
لا شك الاستمناء من الصائم ونزول المني مبطل لذلك الصوم، وهو معصية، وإذا لم يغتسل فالصلاة غير صحيحة. هذا الاسم هذا من العدوان، وهو داخل في قول الله جل وعلا إنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي هم المعتدون على محارم الله متعدون لحدوده، فعليك أن تقضي ما حصل فيه ذلك الفساد. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.